كفى ثم الصلاة والسلام على حبيب الله النبي المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بارك الله لكم وفيكم وعليكم من حولكم. ذكرى الميلاد السعيد لثامن الحجج الإمام الرضا عليه السلام، ورزقنا الله وإياكم شرف الوصول إلى عتبته الطاهرة دنيا ونيل الشفاعة على يديه في الآخرة، إنه ولي ذلك. الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام حديث له امتداداته، وكل واحد من الكوكبة النيرة من أهل بيت النبوة له امتداداته. للزمان أثر مباشر على تلك الامتدادات، كما أن للمكان أثره، يضاف إلى ذلك شيء مهم وخطير جدا، ما لمن بيده الحل والعقد كما يقال على المشهد من أثر. كما أن القضية التي يحملها الإنسان ويناضل من أجلها أيضا يكون لها ما لها من الأثر المباشر على تعدد الامتدادات. ولد الإمام الرضا عليه السلام من أبوين كريمين، أبوه الإمام الكاظم عليه السلام واحد من أبواب المراد والقصد إلى المطلق جلت قدرته. الإمام الكاظم عليه السلام يحمل بين جنباته من الخصائص ما لا يتفق إلا لواحد من تلك الكوكبة، وأما من خرج عن حدود دائرتها فإنه لا يتمتع بمجموع تلك الخصال، بل ربما يتعذر عليه أن يمسك بكل أسباب وأطراف واحدة من تلك الخصال. ولا غرابة في ذلك بالمطلق، لأن الأمر مزج بين ما هو التكوين والاكتساب. أما التكوين فهو ما خلق الله سبحانه وتعالى منه هذه الكوكبة وما أودع فيها، وهذا قبل أن تكون هذه الأرض وقبل أن تتشكل السماء. أصلاً لم يعبد المطلق قبل أن يخر النبي الأكرم له ساجدا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وأما مسألة الاكتساب فهي حصر على ما له اتصال بالمطلق في دائرة الحفظ الإلهي. الإمام علي فالنبي صنيعة الله وعلي صنيعة النبي، ثم الأئمة الواحد تلو الآخر يدخل في حدود الصنيعة لمن تقدم. هكذا هو حجر الأساس لمن أراد أن يمسك بأسباب الولوج إلى معالم مدرسة واحد من هذه الأشباح المقدسة. انتقل الإمام الكاظم والد الرضا عليه السلام إلى جوار ربه مظلوما مسموما في وضع استثنائي، ثم آلت النوبة على نحو الخلافة الظاهرية والإمام الحق في وليده الإمام الرضا عليه السلام. وبطبيعة الحال هنالك امتلك ضخمة وثقيلة كانت تلقي بتبعاتها على عاتق الإمام الرضا عليه السلام، ولا بد أن ينهض بها كما نهض بها من تقدم في حدود ما أمكنه. عندما استشهد الإمام الكاظم وقع في الأمة ما لم يكن مسبوقا من التحول والتبدل، حركة تدعى بالواقفية. اعتقدوا في الإمام الكاظم أنه الإمام المهدي وأن لا إمام بعده، وأنه مرفوع وأنه لم يقتل وأنه لم يقبر وأنه سوف يعود للدنيا من جديد ليبسط العدالة على وجه الأرض. هؤلاء من تقدموا في فكرهم، وهنالك جماعة أخرى، طبعا هؤلاء شد بهم المسار، وجماعة أخرى أيضا اعتقدوا بقاء الإمام الكاظم وأنه لم يمت، ولكن كان الهدف من وراء إشاعة هذه القضية بين أوساط الأمة هي المطامع المادية والمكتسبات المادية، أكثر من هذا لم يكن موجودا في البين. بين هذين المسارين هنالك مسار خاص للفئة الخاصة التي تلقت معارفها وتربت وتقلبت على معين صاف، هو ذلك الرواء الذي ساقه النبي الأكرم ثم الأئمة الواحد تلو الآخر بين أبناء الأمة، شبوا عليه ترعرعوا عليه ترسخ في وجدانهم الطاعة المطلقة للمعصوم عليه السلام. وهؤلاء شكلوا المساحة التي على أساس منها يمكن للإمام الرضا عليه السلام أن يستفيد منهم في سبيل إحباط ذلك المشروع المشبوه. وبظني وربما هذا ما توحيه بعض عبائر المؤرخين أن للسلطة العباسية دور كبير في إفشاء وإشاعة هذه الدعوة، دعوة الوقف على الإمام الكاظم. لعلم السلطة المسبق أن استمرار سلسلة الإمامة على نحو العصمة ربما يدفع الخلافة العباسية الشيء الكثير، لذلك تحركت عبر مسارين، المسار الأول مسار العلن، المسار الثاني مسار السرية، في محاربة فكر أهل البيت عليهم السلام. هذه الحركة أيضا الواقفية زامنها ظهور حركة أما لم تكن في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإنما في أوساط الذين لم ينتخبوا خط أهل البيت، لم يسيروا على نهج أهل البيت، ألا وهي حركة الزندقة. وحركة الزندقة دفعت الأمة الإسلامية الشيء الكثير، وأيضا لو لم تقدم الدولة العباسية الخلافة العباسية المقدمات مرتبة لما تسنى أرباب مدرسة الزندقة أن يبسطوا نفوذا وأن يتغلغلوا حتى في بلاط الخلافة، بل أكثر من ذلك بعض المقربين الذين هم من أصحاب القرار كان في بعض الأحيان يخرج من بين شفتيه ما يشعر على أن هذه الحركة باتت على قاب قوسين أو أدنى من الاستحواذ على موقع القرار في داخل الدولة والخلافة العباسية. لكن هذا التيار وذلك التيار على ما حصل من لون من ألوان التلاقي على نحو النتيجة، إلا أن المزج بين هذين المشربين لم يكن من السهل، حيث أن آلية المسار الأول تختلف بالمطلق عن آلية المسار الثاني، كما أن الهدف المرسوم للأول يختلف بالضرورة عما كان عليه المختار في الأمر الثاني. اللهم إلا أن المراد في نهاية المطاف هو ما يصب في صالح الخلافة العباسية ليسلم الحاكم على نفسه ويشغل الأمة، يعني يدخل الأمة ضمن أتون حرب فكرية ربما لا طائل من ورائها إلا بعثرة الجهود وتشتيت الأوراق. هذا الأمر أيضا زامنه شيء من الثبات السياسي للدولة العباسية، وهذا الثبات السياسي أتاح للخليفة العباسي أن يبسط نفوذه في أكثر من موقع وموقع، لأن العاصمة قد أمنت والخصم الأول ألا وهو محمد الأمين قد تم التخلص منه، أجهز عليه، طويت صفحته، بمعنى لا منافسة للخليفة المأمون. المأمون الرشيد الأمين ثالوث معلوم وظاهر وبين ومكشوف، بل أكثر من ذلك كل من تسنم الخلافة من العباسيين كان عبارة عن رجل يشغل مرحلة ثم يدفع الراية لمن يأتي بعده، إن على نحو التخلص أو على نحو التوصية ثم بعد ذلك الإشراف ثم التخلص أيضا. كل هذه المسارات كانت متاحة وكانت تستخدم في سبيل ترتيب مجموعة من الأوراق. أقول هنالك حراك سياسي كان في بغداد ملتهب، سرعان ما خبت جذوته، سرعان ما استطاع الخليفة أن ينقي الأجواء، أن يصفي الأجواء لصالحه بطبيعة الحال، قرب جماعة من أجل أن يصل إلى هدف، وصل إلى ذلك الهدف، وقتها ترك مساحة كبيرة للحراك الفكري. هذا الحراك الفكري كان يحتاج إلى أمور، في طليعة هذه الأمور إعداد المادة التي لتوها تطرق أسماء وأذهان المسلمين في تلك المرحلة. القرآن الكريم طرق أسماءهم ولكن ربما لم يتغلغل إلى داخل أعماق أحد المسلمين بل الكثير منهم، كذلك أيضا السنة المطهرة الصادرة عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يتاح لها أن تصل صافية ونقية ولم يدخل فيها ما دخل فيها، وإنما وصلت سنة مشوهة تم التلاعب بها كثيرا، في البداية حزب التدوين ثم بعد ذلك فتح باب التدوين على مصراعيه، بعد أن نسي من نسي، وبعد أن قبر من قبر، وبعد أن غابت معالم كثير من الأدوار التي كان من المفترض أن تبين. وإلا خير دليل على هذا المعنى، وما عسانا أن نفسر، أن تنزل آية في القرآن والنبي إلى جانبهم، ثم ترجع إلى التفاسير الموجودة اليوم فتجد ما يربو على 50 رأي، كل رأي يقول الآية نزلت في هذا الموقع، وكلهم يقول حدثني النبي، سمعت من النبي، حدثني من سمع من النبي، بل وأكثر من ذلك روايات وروايات. على كل حال ليس هذا هو مرادي من القضية. هذا الحراك قلت يحتاج إلى مادة جديدة لم يألفها، لم تألفها ذهنية الفرد المسلم. وضعت الخلافة العباسية خطة ألا وهي الانفتاح على الفكر الآخر أو الفكر في الطرف الآخر، ما يعبر عنه بالدخيل إذا ما قيس بالأصيل، باعتبار أن فكر الإسلام هو الفكر الأصيل، وما عارض الإسلام فهو فكر دخيل، فكر طارئ، فكر متسلل. الخلافة العباسية رأت أن في الموروث اليوناني وبعض الموروث الفارسي الفهلوي ما يمكن أن يربك الساحة ويخلط الأوراق. فعلا رصدت الدولة العباسية والخلافة العباسية أنشئت فعبر مبالغ طائلة ضمن بنود الموازنة لدولة الخلافة العباسية في سبيل ترجمة النتاج الفكري عند اليونانيين والفرس، طبعا قبل الإسلام، الفرس قبل الإسلام. فجيء بهذه النصوص، وكلنا يعلم خصوصا الطبقة التي تقدمت في دراساتها العليا أن النص عندما يترجم من لغة إلى لغة لا يحافظ على روحه وجوهره، وإنما بقدر ما تكون هنالك أمانة، بقدر ما يسلم النص من التحريف، بقدر ما يكون هنالك خروج على حد الأمانة، باعتبار أن الذي يقوم بنقل النص لابد أن يكون أجير لجهة معينة إن لم يكن لصالحه الخاص، بالنتيجة تشوه الترجمة، يغيب جوهر النص. إذا غاب جوهر النص أربكت الساحة، ربما حتى أصحاب الرأي الأساسيين لا يقبلون ما تم نقله، يعني لا يتفق مع أصولهم العلمية ومبانيهم ويسبب تشويها لموروثهم الفكري. لكن أيضا أولئك غضوا الطرف عن هذه القضية، طرحت قضايا تتعلق بإثبات الصانع، بإثبات المعاد، أصالة الإنسان و و و و ثم بعد ذلك صارت تبث هذه المفاهيم وأوجدت حراك من جهة في وسط النخبة، إرباك من جهة في وسط العامة من الناس. أقول هذا الجو كان بمرأة ومسمع من الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا لابد أن يتحرك في سبيل التصدي لهذا المن وهذا الانحراف وهذا الدخيل، لابد أن يقوم العوج. فهنالك جبهتان مفتوحتان على الإمام الرضا عليه السلام. الجبهة الأولى زندقة بما تحمل هذه الكلمة من معنى، الجبهة الثانية حركة واقفية من أتباع يفترض أن يكونوا من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكن انقلبوا على عقبهم. هنا لابد أن يتحرك الإمام عليه السلام. التحرك الأول كان تحرك مذهبي، وبدأ به الإمام أساسا، بدأ به عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر طبيعي حسب سلسلة الأحداث، كما يرجى أيضا من النتائج يفترض على الإمام عليه السلام أن يرمم دائرته أولا، المحيط الذي يحسب نفسه على مدرسة أهل البيت لابد أن ينقى، لابد أن يشدد، لابد أن يصحح، لابد أن ينفى الدخيل عليه وما أمكن أن يتأثر به. لذلك الإمام الرضا عليه السلام اتبع منهجية واحد، قرب مجموعة، انتخب مجموعة ثم قربها، ثم صار يفرغ عليها، ثم بثها بين أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا واضح وبين. بل أكثر من ذلك، خطأ الإمام خطوة، أراد أن يحصر أصلا تغذية الأفكار للقاعدة العامة من متباع مدرسة أهل البيت على أساس أشخاص تم انتخابهم بعد أن تم إعدادهم إعدادا كافيا للذب عن حياض مدرسة فكر مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فعلا مدرسة الوقف على الإمام الكاظم عليه السلام لم يكتب لها خلود، لم يكتب لها بقاء، أصلا لا تمتلك الأبجديات الأدبية للحفاظ على فكر معين، أيضا لا تمتلك القدرة والاقتدار العلمي على نحو البرهنة، سواء كان من خلال أدلة لفظية أو من خلال أدلة عقلية أعم من أن تكون من المستلزمات أو من المستقلات. بالنتيجة المدرسة وليدة، وليدة صدفة، وليدة طفرة، وليدة رغبة في تحقيق أكبر نسبة من المكاسب المادية. انهارت هذه المجموعة أمام مجموعة من الروايات التي صدرت عن الإمام عليه الصلاة والسلام، انهارت أمام الحجة والبرهان التي كان يقدمها أولئك النخبة الذين اصطفاهم الإمام عليه الصلاة والسلام وبثهم في وسط الأمة. لذلك اليوم عندما ترجع إلى كتب الملل والنحل تجد لا يعلقون كثيرا ولا يعولون كثيرا على تلك الفترة التي طرأت فيها هذه الفكرة،
لأن عمر هذه الفكرة لا يتعدى في أحسن في أبعد التقادير، لا أقول أحسن التقادير، في أبعد التقادير 3 من العقود. ثم اضمحلت هذه الفكرة تماما، قسم منهم رجع إلى الإمام عليه السلام، أعلن توبته الإمام عليه السلام، قبل منه ذلك، قسم منهم بقي على ما هو عليه، ولكنه لم يكتب له بقاء في هذه الدنيا، غادر الدنيا وتركها، ولم يستطع أن يؤمن استمرارا لذلك الفكر الدخيل. الأمر الثاني هو الجبهة أو الانحراف في جانب الفكر الديني. الدين عندما أقول يعني فكر الديانات. الديانات عندما نقل الفكر اليوناني يعني الفكر النصراني أو المسيحي، كان مع هذا الفكر المنقول. كذلك عندما نقلت أفكار الفرس الفهلويين كان أيضا للديانة الزردشتية أثارها على انتقاء تلك الأفكار. وكلنا يعلم أن الفرس والروم في تلك المرحلة كانوا يمثل كل واحد منهم قطب من الأقطاب، اصطلاح اليوم واحدة من الدول العظمى. أما بقية الأمم فما كانت إلا إما ساحة صراع بين هاتين الحاضرتين الكبرويين، أو أنها كانت في منأى بعيد ولا تشكل خطرا ولا هاجسا، بل ربما حتى لا تفتح الشهية، لا تستطيع أن تفتح شهية الحاكم وإن كان قويا ومقتدرا باقتدار الإسكندر المقدوني أو نبوخذنصر أو حتى نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا على التحية والسلام. لم يكن يحرك في قور الشيء، ولم يكن يدفع في قصر عين شريوان شيء. كانت تلك الأمم أصلا لا تستطيع أن تفرض وجودا على مسار واحدة من هاتين الدولتين العظميين. لكن بالنتيجة لها فكر، هذه لها فكر وهذه لها فكر، فكرها مبني أيضا على أساس ديني. نعم هو ليس إسلامي، ولكن على أساس فكر ديني، دين مسيحي، هناك دين زردشتي على التسليم أنه دين، ولا أقل فيه شبه الدين، وهذا لا يمكن أن ينفيه إلا من يكابر بقراءة قصص الحضارة. بالنتيجة جاءت هذه الأفكار، تواردت هذه الأفكار، اجتمعت فيما بينها. الإمام عليه الصلاة والسلام لابد وأن يدفع القضية. الفكر اليوناني كان مشبع بفكر التثليث، وهذا خطر في قبالة فكرة التوحيد التي جاء بها الإسلام على لسان النبي الأكرم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كذلك أمر آخر عندما ننظر إلى ما تم إدخاله في المسار الفكري في داخل الساحة الإسلامية وقتها، وخصوصا في مدرسة المأمون، هو الجانب الفارسي. الجانب الفارسي الفهلوي أيضا كان يتحرك على أساس ديني، وهي الديانة الزرشتية، وهي تبني أفكارها على أساس اثنينية الإله، إله الخير وإله الشر. وكان طبعا بطبيعة الحال من يعتقد في إله واحد له تفكيره، ومن يعتقد باثنينية الإله أيضا لها إسقاطها المباشر، إن على المشهد الفكري أو المشهد الأدبي أو المشهد السلوكي أو أي مسلك من المسالك الموجودة. وحدة الإله، اثنينية الإله، ثلاثية الإله كانت تلقي بثقلها في صراع. حتى أن الأدبيات العربية لم تخلو من التأثر، يعني حتى في فترات متأخرة بعد أن أجهز على هذين المسارين لا زال ذلك المشهد لمن يكرر القراءة ويركز القراءة في قصص من تقدم يجد أنها تتسلل إلى بعض أبيات الشعر، ولا أقل أقول من قولبتها الظاهرية. أرجع إلى شعر أبي العلاء المعري، تجد شيئا من هذا موجود، وشواهده موجودة وواضحة وبينة. من قبيل في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، فذا بكذا يدق وذا من مأذنة يصيح، بعدين يدخل في عالية الإشكالة، ألا خبروني ما الصحيح. صوروا إنسان قمة من القمم الأدبية، قمة من قمم الفكر العربي، قمة من قمم التصوف العربي، قمة من قمم التجرد العربي، لكن في نهاية المطاف نبئوني ما الصحيح. هذا منين جاء؟ ولو في عالم المفاهيم، فبغض النظر المصداقية إلى أي حال، الإذعان بإيمانه وعدم إيمانه، قسم من يقول به الحادية وزندقة، قسم من يقول هو في أرقى درجات الإيمان والتوحيد، قسم طبعا قراءاتنا محمومة ومشبوبة، وإلى اليوم قراءاتنا محمومة ومشبوبة بحمد الله تعالى، متى نخلص الله أعلم. إنزين، بقي هنالك أمر، المفتاح الذي لابد وأن يضعه الإمام الرضا عليه السلام في يد أتباع مدرسته في دائرة صغيرة، وأتباع مدرسة الإسلام في دائرة ومنظومة أكبر. هذا المفتاح هو ذلكم المفتاح الذي تحرك به النبي الأكرم والذي امتدحته السماء، وإنك لعلى خلق عظيم. وجد انحرافا أخلاقيا واضحا. أيها الأحبة، البعض يتصور أن الانحراف الأخلاقي فقط ارتكاب الكبيرة، ده غلط. الانحراف الأخلاقي عندما نتعمق في جذره ونستعين بسلاح الفلسفة في فك شفراته، نصل في نهاية المطاف أن الانحراف الأخلاقي هو الأساس في كل انحراف في وسط الأمة. الحاكم عندما يتخلى عن الأخلاق يصبح ظالم، المفكر عندما يتخلى عن الأخلاق يصبح منحرف، العالم عندما يتخلى عن الأخلاق يصبح متهتك، العامي عندما يتخلى عن الأخلاق يصبح، وهكذا. فالإمام الرضا عليه السلام يقول أنا أقدم المفتاح في يد الأمة لتصبح من لتتمكن الأمة من خلال هذا المفتاح أن تفتح مغاليق الأبواب بوجهها على كافة المسارات التي نوحت عليها في أول الكلام. كان هنالك اضطراب أخلاقي موجود في وسط المجتمع، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهيه من خلال وضع أيها الأحبة، الأخلاق، كلمة أخلاق أساسا هي كلمة لطيفة ورقيقة وفيها جرس موسيقي لا بأس به، يعني تدغدغ الأسماع وربما تتسلل إلى الداخل إذا كانت الحجب غير مفهومة. هذه المفردة اللي سخرها القرآن للتأكيد على عظمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الرضا أراد أن يرجع الأمة إلى الاستفادة والاستخدام من تلك المفردة اللي هي مفردة الأخلاق. فأراد الإمام عليه الصلاة والسلام أن يبث روح القدوة في وسط الأمة. تصوروا أن النبي على عظمته في قوله وفي فعله وفي سيرته بالمطلق، إلا أن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مغيبا، وخصوصا في الدور العباسي ما خلا في الصلاة، وبعدين أبى دور النبي مغيب تماما، وإلا لو كان دور شخصية النبي والأسس التي وضعها النبي كانت فاعلة وغير مغيبة أو غائبة حتى عن المشهد، لما تبجح الخليفة ولما تجاهر الخليفة بمظاهر الفسق والمجون، وهو الذي يسمى بخليفة المسلمين ويسمى أحيانا بأمير المؤمنين، يعني دائرة أهم وأكثر حساسية. الإمام عليه السلام أراد أن يرجع شخص النبي، لذلك عندما نرجع إلى موروث الإمام الرضا عليه السلام في مدرسة الحديث نشوف أن كم هائل لا يستهان به من الروايات التي يسندها إلى النبي الأكرم محمد بالمباشرة. نجد الإمام الرضا عليه السلام عندما نرجع إلى موروثه الحديثي يصر على ذكر سلسلة السند النوراني، يعني عن أبيه عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ حتى تكون شخصية النبي حاضرة، حتى يقول للأمة ترى حالة الفصل التي أرادت الأمة أن تحدثها بين سلسلة الكوكب النيرة والمصدر الأساس للعشاء على وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترى هذا غلط، الأمة صدقت وراحت لبعيد، وإلا ترى الشيء واحد، المنبع وما تفرع عنه لا يصدر إلا عن تلك النورانية الخاصة. فبثها عليه الصلاة والسلام في وسط الأمة. هذه القدوة لو كان لها ما يكفي في وسط الأمة من الحضور لا استقام الحاكم، لا استقام العالم، لا سلمت الأمة في عامها وخاصها، ولكن الأمة اختارت لها طريق وتم لها ما اختارت، وشدت وشد الشيء الكثير من ورائها. أيضا أراد صلوات الله وسلامه عليه من خلال تصوير حال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله متمثلا في شخصه. لذلك عندما أراد الخليفة منه أن يؤم الناس لصلاة العيد وقال أظهر بما كان عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ليحضر شخصية الإمام، هنا أهمس أنا في ذهن القائمين والأحبة من النشطين في المجال الثقافي والحراك الفكري في وسط الأمة، جانب التمثيلي يعني تصوير المشهد، ترى كثير من الأمم بنت حضارات على هذا الأساس. احنا من حقنا ان احنا نسأل هذا الجانب المهم الذي بمقدوره ان يثري الساحة وان يوصل القضية وان يوصل ما خططت الشريعة من اجل ايصاله الى الأمة، ترى مثل التمثيل ما موجود اليوم. الفكر اليوناني لما كان يستفيد من هذا الجانب الأمة وصلت إلى مساحات كبيرة، سيكون أستاذنا وصلت الأمة إلى الشيء الكثير، يعني اليونانية في وقتها. إحنا اليوم في مسيس الحاجة أن نثري هذا الجانب في مهرجاناتنا، حتى في مناسبات الحزن لأهل البيت. أنا أتصور اليوم الخطيب ما عاد قادرا على تصوير المشهد كما ينبغي من خلال القول فقط، باعتبار أن الحركة، باعتبار أن تجسد المشهد وفي كثير من أبعاده ربما يكون على خشبة المسرح أكثر إثراء. هذا لا يعني إلغاء دور المنبر الحسين، لا، للمنبر الإمام الحسين رسالة، ورسالة كبيرة ومقدسة. بس احنا نقول والله 1400 سنة الآن الإمام الحسين انقتل تقريبا، المنبر الإمام الحسين 1400 سنة قاعد يرتزاب، لكن نقول هل وصل أصحاب المنبر، أرباب المنبر بالمنبر إلى الهدف الذي من أجله استشهد الإمام الحسين لينصب المنبر؟ بالعكس، احنا ودنا ان المنبر يحافظ، ودنا المنبر يقطع مسافات ابعد مما هو عليها، ثم بعد ذلك يكون المسرح على نحو الرديف، لا على ان يكون على ما يستوجب الدخول في الصراع او تغليب جانب على جانب او اضاعه المنبر وهدفيه المنبر. لا، المنبر له رمزيه، شيء من وجدان الامه، شيء يعني الامه التابعه، الشيء من كينونتنا أصلاً. إذا نلغي جزء من الكينونة التي نحن عليها، زادنا اليوم أكو نقلة تقنية موجودة، لكن إلى متى؟ هل تزداد التقنية؟ تضيع التقنية من أيدينا؟ اللطيف في منبر الإمام الحسين أنه لا يعتمد على كثير من التقنيات، ولكنه قادر على أن يوصل رسالة. فإحنا كنا نلتفت إلى هذا الجانب. نعم سيدنا، تعال سيدو، تعال هنا هذا واحد. لذلك الإمام الرضا عليه السلام مثلا، شاهد واحد عشان أخلص كلامي أنا بعد وراي البطارية الحين، قضية واحدة مثلا يزوره أحد أصحابه ثم يدلف الليل بعد أن شارك الإمام عشاءه، هم بالانصراف، استوقفه الإمام الرضا، أبرز له حالة الخوف في داخله على شخص ذلك الضيف، ثم قال له نم هذه الليلة عندنا، كف من شرف وسام رفيع أن الواحد ينام ضيف عند الإمام المعصوم، فقال نم هذه الليلة عندنا وغدا غد اغدو على أهلك، أن تطرق المدينة نهار خير لك من أن تطرقها ليل. طبعا الإمام قايل له يبيه من الله، عند الواحد يطرق، الواحد يروح حق السيد المرجع الله يحبه، يقول له سيد المرجع خلي ليتك الليلة يمنا هني، والله حتى لو يروح كربلاء يقول له نرجع للسيد لحقين على كربلاء، فهذا يبيه من الله. قال خلاص بعد ما فيه يقول له لا ولا ذي، قال له خلاص الإمام عندك الليلة. فصار يستعد هو مثلا علي عمامته يشيلها، قلون سوته يشيلها، ما ادري شنو يشيلها. الامام الرضا عليه السلام كان مشغول باصلاح منامه، كان الامام الرضا بنفسه، ما قال حق احد غلمانه، هو نفس الامام بيده قام طرش الفراش حق ذاك الصحابي الجليل. شوف السلوك، شوف الأخلاق. انزين، طبعا لما أنا أقول لكم شوفوا الأخلاق، مو بس أنت أصلا مفروض رجل الدين يتحلى بالأخلاق قبل الناس، لأن هو القدوة مفروض. هو لما يتحرك لازم نشيل قرابيه شخص المعصوم في حد معين على الأقل. فصار هو هذا الإمام الرضا عليه السلام قال له خلاص هذا فراشك منامك جاهز، فعلا هذا اضطجع. انزين، لما اضطجع الإمام الرضا عليه السلام صار يسوي عليه اللحاف، يعدل الحافة عليه، خاصة رجلا مبينة، شوف الشبرد غطاها، شوف الجانب هذا غطاه، رتب هذا. صار ايش حالة من الهوس الخاص، قال والله بنفسي شنيف يقول خلنا أعود الدال وأعلمك في أهل الدال وأقول لهم شو سوى لي الإمام ذاك الليل. يعني الدال ما نقول شي ذي، يمكن من مرات جاي ولا شيخ مخمنين جاي. فقال يقول أنا بنفسي كان يعيش هالهاجس ذا، خلنا أعود يم أهل القرية مالتي وجماعتي وأقول لهم البارحة ترى الإمام سوى شيء عجيب غريب، هيئ الفراش، لحفني، رعاني، شيء من هذا القبيل. الإمام كان مشتغل بالانصراف، يريد يطلع من الغرفة. فالتفت له الإمام، استقبله بوجهه، قال له لا يذهبن بحلمك الشيطان. خلك احنا كرمناك واحترمناك حد. قال والله يسور في نفسي من الفرح، مسكين شو يسوي زين. فقال للإمام عليه السلام الله أعلم حيث يجعل رسالته. ترى إحنا نسمعها كثير من الخطباء لما يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، مو في جانب بيان جانب المعجز وكشف ما عليه المعجز، لا يريد يقول أصلا هالمقام من القدرة على كشف ما هو السر لا يليق إلا بمحمد وآل محمد.
والتي أبان من خلالها دور الإمام الرضا عليه السلام في التصدي لتلك الأفكار.